بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث في هذا الموضوع الكبير العظيم حديث عن أمر يعد من محاسن الشريعة وكمال الأخلاق التي دعت إليها. فالعناية باليتيم هذا يعد من جمال الشريعة ومن آدابها الكريمة الرفيعة التي تدل على عظم شأن هذه الشريعة، شريعة الإسلام. واليتيم هو من فقد أباه وهو دون البلوغ، وأما بعد البلوغ فليس هناك يتم، كما يقولون لا يتم بعد البلوغ. ويلحق أيضا باليتيم مجهول النسب، فإنه كما قرر أهل العلم في حكم اليتيم لفقده لوالديه، بل هو أشد حاجة من معروف النسب لعدم معرفة قريب يلجأ إليه عند الضرورة. فمن يكفل طفلا مجهول النسب فإنه داخل في الأجر والثواب المترتب على كفالة اليتيم. ومما يبين لنا أيضا شأن أمر الكفالة، كفالة اليتيم والعناية به والحذر من ظلمه أو الاعتداء على أمواله أو أكل شيء من حقوقه إلى آخر ذلك، أن الله عز وجل ذكر اليتيم في القرآن الكريم في أكثر من 20 موضع، كلها حث على الإحسان إليه ورحمته و التحذير من ظلمه أو الاعتداء على شيء من حقوقه. وهذا أيضا في نبوات الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى. والآيات في هذا كثيرة. وعنوان الحلقة الذي تفضلتم به جزاكم الله خيرا حرصا منكم على هذا الباب العظيم المهم تذكيرا به، هو لفظ حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو أرحم الناس عليه الصلاة والسلام باليتيم وأرأفهم به. ومن شفقته عليه الصلاة والسلام على اليتيم ورحمته له قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين. بعض أهل العلم يقول يكفي فضيلة أن يحظى المرء بهذه المنزلة. جاء في الحديث عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذه، وقال بإصبعه السبابة والوسطى. هذا رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة. يعني له مثلا المرأة التي مات زوجها فكفلت يتيمها واعتنت به وربته واعتنت به، تنال هذا الثواب الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأشار بالسبابة والوسطى، حتى ندرك يعني شيئا من المعنى لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى، لا يعني هذا أنه في نفس الدرجة، لأن درجة النبي صلى الله عليه وسلم له وحده في الجنة، لا يبلغ أحد، لكن هذه تدل على القرب. ففي إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر التفاوت ما بين السبابة والوسطى. والسبابة والوسطى ليس بينهما أصبع آخر، فهذا فيه كما قال أهل العلم إثبات قرب المنزلة من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ليس بين الوسطى والسبابة أصبع آخر. وهذا كما ذكر أهل العلم يعني كافي في فضل هذا الأمر واستنهاض الهمم إلى ضم اليتيم وكفالته والإحسان إليه. حتى قال بعض أهل العلم: حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في هذا العمل وأن يحرص عليه حتى يكون له هذه المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة التي هي مرافقة الأنبياء. نعم.
جميل. طيب شيخنا، لو نتحدث الآن عن بعد أن سمعنا إلى حقيقة فضل الإحسان لليتيم وفضل الاهتمام بشؤونه وقيام عليها، ما هي صور الإحسان لليتيم؟
الإحسان لليتيم له صور عديدة، وهي لا تقتصر على الإنفاق عليه كسوة وطعاما وشرابا وغذاء. هذا من الكفالة، وهو مهم غاية الأهمية أن يحرص على طعامه، على شرابه، على إيوائه، على سكنه. لكن أيضا يدخل في كفالة اليتيم وله أهمية العظمى باب التربية والتأديب والتنشئة على الصلاح والاستقامة. فليست الكفالة بالطعام والغذاء واللباس فقط، بل وأيضا بتغذية اليتيم الغذاء الروحي القلبي بالتربية على الإسلام والتأديب بآداب الشريعة وأخلاق هذا الدين وتنشئة النشأة الصالحة حتى يكون سالكا صراط الله المستقيم، متجنبا الشر، متجنبا الفساد، لا يكون عضوا في المجتمع معاديا للمجتمع، بل المجتمع فيه من حواه، من هذبه، من رباه، من أخذ بيده إلى الخير، إلى الترقي في أبواب. ولهذا جاء في الأثر عن بعض السلف أنه قال: كن لليتيم كالأب الرحيم. كن لليتيم كالأب الرحيم، لأن الأب الرحيم من شأنه بأبنائه أن يكون رفيقا بهم، عطوفا عليهم، وعاملا لهم بالمعاملة الحسنة، حتى إذا اضطر إلى مسألة التأديب فالتأديب يكون بالرفق، باللطف، بالرحمة، في حدود ما يكون فيه الأدب، فيعامله بالمعاملة التي تؤتي ثمار المباركة بإذن الله. نعم. لو قال قائل في هذا الباب، لو أردنا ضابط يعني ضابط دقيق جدا يعرف به كل الأمور التي ينبغي أن أو كل صور الإحسان إلى اليتيم، ما الضابط الدقيق الذي يمكن أن سيقال هنا؟ إذا أردت أن تعرف ما هي أحسن معاملة تعامل بها اليتيم الذي تقوم على كفالته، فهي تلك المعاملة التي ترتضيها أنت لولدك من بعدك، لو كانت هذه حالهم، فما تحبه لولدك أحبه لهذا اليتيم. يفيدنا هذه الفائدة قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، بأن يعاملوهم بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعفاء. فهذا مثل قول السلف الذي أشرت إليه: كل اليتيم كالأب الرحيم. فاليتيم يتلخص كل ما ينبغي أن أو كل صور الإحسان إليه فيما يحب أن يعامل به الإنسان أبناؤه. نعم. الضعاف لو كان أمرهم كذلك من بعده، من إحسان إليهم، من إكرام لهم، من تربية لهم، من تزكية لهم على كل خير.
نعم شيخ عبد الرزاق، يمكن اليوم الحمد لله بلادنا يعني فيها العديد من الجمعيات الخيرية التي تعنى برعاية اليتيم وأيضا تنظيم هذه الأمور، وكثير من الأفكار الإبداعية في هذا المجال. يعني لو نتحدث عن دور الجمعيات الخيرية في رعاية الأيتام.
حقيقة هذا اللهم لك الحمد من المحاسن التي أكرمنا الله عز وجل فيها في هذه البلاد، جزا الله عز وجل ولاة أمرنا خير الجزاء وزادهم توفيقا وبركة وسدادا. هذه الجمعيات التي تحظى بدعم الدولة وتأييد ولاة الأمر وتطلع بمسؤولية مهمة وكبيرة في المجتمع، وهم يقومون على ثغرة عظيمة الأهمية، لأن اليتيم إذا أهمل أصبح مضرة شديدة على المجتمع، وأصبح أيضا يشكل خطرا على المجتمع، وفي الأمر في نفسه هو جزء من المجتمع، له حق على المجتمع أن يعامله بمعاملة الرأفة والرحمة والإحسان واللطف. فالجمعيات وهي كثيرة في المملكة اللهم لك الحمد لها جهود في 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 باب كفالة اليتيم والقيام على 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 هذا الباب، لها جهود كبيرة جدا. إن جئت إلى أعداد الأيتام الذين هم قائمون على كفالتهم، إن جئت مثل ما تفضلتم بالإشارة إليه البرامج الدقيقة التي كل مرة يحرصون على تطويرها وتنمية الجوانب الحسنة الطيبة فيها، الاستفادة أيضا من التجارب السابقة إن كان هناك أخطاء، إن كان فهي جمعيات ممتدة يعني في تاريخها الزماني، ولا شك أن الأعمال الخيرية الممتدة في ازدياد في 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 تطورها في نمائها في كثرة عوائد الخير. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجمعيات وأن يوفق القائمين عليها وأن يزيدهم بركة وتوفيقا ومعونة وتسديدا.
طيب شيخنا، يمكن تبقى قليل من الوقت نتحدث فيه عن أثر الإحسان اليتيم على ترابط المجتمع وتكافله. أنت ذكرت نقطة مسألة أنه إهمال اليتيم قد ينعكس بشكل سلبي على المجتمع.
كان السلف رحمهم الله يتواصون في أمر تعاهد اليتيم لهذا الأمر، لهذا السبب الذي نتحدث عنه الآن. يقول الحسن البصري، لقد عهدت، الحسن البصري تابعي من أجل علماء التابعين، يقول لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم ليصبح فيقول يا أهليه يا أهليه يتيمكم يتيمكم، يستحثهم على اليتيم والرعاية والإحسان إليه والقيام ب. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم عصرهم زاهر بالإحسان إلى الأيتام، ولهذا نجد في سير كثير من الصحابة والصحابيات كفلوا أيتام وضموا إلى بيوتهم أيتام، بل بعضهم يعني يؤثر عنه أنه ما يأكل طعامه إلا وعلى طعامه يتيم، مثل ما جاء عن عمر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يؤثر عنه أنه ما كان يعني يتناول الطعام إلا يكون معه عليه يتيم من شدة الاهتمام بالأيتام. لا شك أن هذا الاهتمام من الصحابة الذي هو نابع من اتباع الكتاب والسنة والاقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أمر له أثره العظيم على المجتمع، حفظا لهؤلاء الأيتام وقياما على حقوقهم ورعاية لهم وتأديبا لهم حتى يكونوا نافعين لمجتمعهم، أعضاء خير في المجتمع لهم أثرهم. ولهذا سبحان الله العظيم اليتم ليس عيبا، وليس عيبا اليتم ليس عيبا. يعني لو ننظر في تاريخ أمة الإسلام وفي مقدمتهم النبي الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام يتمه أشد اليتم صلوات الله وسلامه، يكفي شاهدا أن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي هو إمام المتقين ولد يتيما، مات أبوه وحمل في بطن أمه، وكفله جده عبد المطلب إلى سن الثامنة، ثم مات بعد سن الثامنة وكفله عمه أبو طالب، فنشأ عليه الصلاة والسلام يتيما، وقد قال الله لم يجدك يتيما فآوى. لو ننظر في تاريخ العلماء، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام الأوزاعي، نعم، الإمام البخاري، غيرهم كثير، هؤلاء كلهم نشأوا أيتام.
صحيح.
كل هؤلاء نشأوا أيتام، يعني في ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد.
ونختم بذلك شيخنا أسري.
أبدا، هي خاتمة الحديث.
نعم.
ذكر قصة عجيبة تتعلق بالإمام أحمد. أنا أبي سراج بن خزيمة هو ممن كان مع أحمد في الكتاب، أن والد خزيمة كان يعجب من أدب أحمد وحسن طريقته، يقول أنا أنفق على أولادي وآتيهم المؤدبين على أن يتأدبوا فلا أرعم يعني هذا، وأحمد غلام يتيم انظر كيف يخرج، وجعل يتعجب منه. الشافعي كان يتيما في حجر أمه ولم يكن له ما يعطي المعلم، وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين. يكفي في تاريخنا هذا الإمام الجليل ابن باز رحمه الله نشأ يتيما وفقد بصره قبل بلوغ 20، وهو من هو في الإمامة الفضل رحمه الله. فالحاصل أنه إذا هذا انتبه من يربي اليتيم لهذا الجانب ما يدريك أن هذا اليتيم الذي قد تربيه وتحسن إليه ربما يصبح إمام من أئمة المسلمين مثل هؤلاء الأكابر الذين ذكرت أسماءهم، فتكتب في ميزان حسناتك إماما في الدين، أو يخدم أمة في مصالحها المتنوعة العامة، طبيبا أو مهندسا أو أي مجال، ويكتب لك أجر هذا النجاح الذي كنت سببا فيه في كفالتك لهذا اليتيم ورعايتك له.
جميل جدا، وكتب الله أجركم أنتم الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية سابقا في المدينة المنورة. شكرا جزيلا لك.
ولك، جزاكم الله خير وحفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث في هذا الموضوع الكبير العظيم حديث عن أمر يعد من محاسن الشريعة وكمال الأخلاق التي دعت إليها. فالعناية باليتيم هذا يعد من جمال الشريعة ومن آدابها الكريمة الرفيعة التي تدل على عظم شأن هذه الشريعة، شريعة في الإسلام. واليتيم هو من فقد أباه وهو دون البلوغ، وأما بعد البلوغ فليس هناك يتم، كما يقولون لا يتم بعد البلوغ. ويلحق أيضا باليتيم مجهول النسب، فإنه كما قرر أهل العلم في حكم اليتيم لفقده لوالديه، بل هو أشد حاجة من معروف النسب لعدم معرفة قريب يلجأ إليه عند الضرورة. فمن يكفل طفلا مجهول النسب فإنه داخل في الأجر والثواب المترتب على كفالة اليتيم. ومما يبين لنا عظم شأن أمر الكفالة، كفالة اليتيم والعناية به والحذر من ظلمه أو الإبثاء على أمواله أو أكل شيء من حقوقه إلى آخر ذلك، أن الله عز وجل ذكر اليتيم في القرآن الكريم في أكثر من 20 موضعا، كلها حث على الإحسان إليه ورحمته و التحذير من ظلمه أو الاعتداء على شيء من حقوقه. وهذا أيضا في نبوات الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى. والآيات في هذا كثيرة. وعنوان الحلقة الذي تفضلتم به جزاكم الله خيرا حرصا منكم على هذا الباب العظيم المهم تذكيرا به، هو لفظ حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو أرحم الناس عليه الصلاة والسلام باليتيم وأرأفهم به. ومن شفقته عليه الصلاة والسلام على اليتيم ورحمته له قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين. بعض أهل العلم يقول يكفي فضيلة أن يحظى المرء بهذه المنزلة. جاء في الحديث عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذه، وقال بإصبعه السبابة والوسطى. هذا رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة. يعني له مثلا المرأة التي مات زوجها فكفلت يتيمها واعتنت به وربته واعتنت به، تنال هذا الثواب الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأشار بالسبابة والوسطى حتى ندرك يعني شيئا من المعنى. لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى لا يعني هذا أنه في نفس الدرجة، لأن درجة النبي صلى الله عليه وسلم له وحده في الجنة لا 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 يبلغ أحد، لكن هذه تدل على القرب. ففي إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكاف اليتيم قدر التفاوت ما بين السبابة والوسطى. والسبابة والوسطى ليس بينهما أصبع آخر، فهذا فيه كما قال أهل العلم إثبات قرب المنزلة من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ليس بين الوسطى والسبابة أصبع آخر، وهذا كما ذكر أهل العلم يعني كافي في فضل هذا الأمر واستنهاض الهمم إلى ضم اليتيم وكفالته والإحسان إليه. حتى قال بعض أهل العلم حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في هذا العمل وأن يحرص عليه حتى يكون له هذه المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة التي مرافقة الأنبياء. نعم.
جميل. طيب شيخنا، لو نتحدث الآن عن بعد أن سمعنا إلى حقيقة فضل الإحسان لليتيم وفضل الاهتمام بشؤونه والقيام عليها، ما هي صور الإحسان لليتيم؟
الإحسان لليتيم له صور عديدة، وهي لا تقتصر على الإنفاق عليه كسوة وطعاما وشرابا وغذاء، هذا من الكفالة وهو مهم غاية الأهمية، أن يحرص على طعامه على شرابه على إيوائه على سكنه، لكن أيضا يدخل في كفالة اليتيم وله أهميته العظمى باب التربية والتأديب والتنشئة على الصلاح والاستقامة، فليست الكفالة بالطعام والغذاء واللباس فقط، بل وأيضا بتغذية اليتيم الغذاء الروحي القلبي بالتربية على الإسلام والتأديب بآداب الشريعة وأخلاق هذا الدين وتنشئة النشأة الصالحة حتى يكون سالكا صراط الله المستقيم متجنبا الشر متجنبا الفساد، لا يكون عضوا في المجتمع معاديا للمجتمع، بل المجتمع فيه من حواه من هذبه من رباه من أخذ بيده إلى الخير إلى الترقي في أبواب. ولهذا جاء في الأثر أن بعض السلف أنه قال كن لليتيم كالأب الرحيم، كن لليتيم كالأب الرحيم، لأن الأب الرحيم من شأنه بأبنائه أن يكون رفيقا بهم عطوفا عليهم وعاملا لهم بالمعاملة الحسنة، حتى إذا اضطر إلى مسألة التأديب فالتأديب يكون بالرفق باللطف بالرحمة في حدود ما يكون فيه الأدب، فيعامله بالمعاملة التي تؤتي الثمار المباركة بالذنة. نعم. لو قال قائل في هذا الباب لو أردنا ضابط يعني ضابط دقيق جدا يعرف به كل الأمور التي ينبغي أن أو كل صور الإحسان إلى اليتيم، ما الضابط الدقيق الذي يمكن أن فيقال هنا إذا أردت أن تعرف ما هي أحسن معاملة تعامل بها اليتيم الذي تقوم على كفالته فهي تلك المعاملة التي ترتضيها أنت لولدك من بعدك لو كانت هذه حالهم، فما تحبه لولدك أحبه لهذا اليتيم. يفيدنا هذه الفائدة قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، بأن يعاملهم بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعفاء. فهذا مثل قول السلف الذي أشرت إليه كل اليتيم كالأب الرحيم، فاليتيم يتلخص كل ما ينبغي أن أو كل صور الإحسان إليه فيما يحب أن يعامل به الإنسان أبناؤه. نعم. الضعاف لو كان أمرهم كذلك من بعده من إحسان إليهم من إكرام لهم من تربية لهم من تزكية لهم على كل خير.
نعم. شيخ عبد الرزاق، يمكن اليوم الحمد لله بلادنا يعني فيها العديد من الجمعيات الخيرية التي تعنى برعاية اليتيم وأيضا تنظيم هذه الأمور وكثير من الأفكار الإبداعية في هذا المجال، يعني لو نتحدث عن دور الجمعيات الخيرية في رعاية الأيتام.
الحقيقة هذا اللهم لك الحمد من المحاسن التي أكرمنا الله عز وجل فيها في هذه البلاد، جزا الله عز وجل ولاة أمرنا خير الجزاء وزادهم توفيقا وبركة وسدادا. هذه الجمعيات التي تحظى بدعم الدولة وتأييد ولاة الأمر وتطلع بمسؤولية مهمة وكبيرة في المجتمع، وهم يقومون على ثغرة عظيمة الأهمية، لأن اليتيم إذا أهمل أصبح مضرة شديدة على المجتمع وأصبح أيضا يشكل خطرا على المجتمع، وفي الأمر في نفسه هو جزء من المجتمع، له حق على المجتمع أن يعامله بمعاملة الرأفة والرحمة والإحسان واللطف. فالجمعيات وهي كثيرة في المملكة اللهم لك الحمد لها جهود في 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 باب كفالة اليتيم والقيام على 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 هذا الباب، لها جهود كبيرة جدا. إن جئت إلى أعداد الأيتام الذين هم قائمون على كفالتهم، إن جئت مثل ما تفضلتم بالإشارة إليه البرامج الدقيقة التي كل مرة يحرصون على تطويرها وتنمية الجوانب الحسنة الطيبة فيها، الاستفادة أيضا من التجارب السابقة إن كان هناك أخطاء إن كان، فهي جمعيات ممتدة يعني في تاريخها الزماني، ولا شك أن الأعمال الخيرية الممتدة في ازدياد في 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 تطورها في نمائها في كثرة عوائد الخير. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجمعيات وأن يوفق القائمين عليها وأن يزيدهم بركة وتوفيقا ومعونة وتسديدا.
طيب شيخنا، يمكن تبقى قليل من الوقت نتحدث فيه عن أثر الإحسان لليتيم على ترابط المجتمع وتكافله. أنت ذكرت نقطة مسألة أنه إهمال اليتيم قد ينعكس بشكل سلبي على المجتمع.
كان السلف رحمهم الله يتواصون في أمر تعاهد اليتيم لهذا الأمر، لهذا السبب الذي نتحدث عنه الآن. يقول الحسن البصري، لقد عهدت، الحسن البصري تابعي من أجل علماء التابعين، يقول لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم ليصبح فيقول يا أهليه يا أهليه يتيمكم يتيمكم، يستحثهم على اليتيم والرعاية والإحسان إليه والقيام ولهذا الصحابة رضي الله عنهم عصرهم زاهر بالإحسان إلى الأيتام، ولهذا نجد في سير كثير من الصحابة والصحابيات كفلوا أيتام وضموا إلى بيوتهم أيتام، بل بعضهم يعني يؤثر عنه أنه ما يأكل طعامه إلا وعلى طعامه يتيم، مثل ما جاء عن عمر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يؤثر عنه أنه ما كان يعني يتناول الطعام إلا يكون معه عليه يتيم من شدة الاهتمام بالأيتام. لا شك أن هذا الاهتمام من الصحابة الذي هو نابع من اتباع الكتاب والسنة والاقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أمر له أثره العظيم على المجتمع، حفظا لهؤلاء الأيتام وقياما على حقوقهم ورعاية لهم وتأديبا لهم حتى يكونوا نافعين لمجتمعهم، أعضاء خيرا في المجتمع لهم أثرهم. ولهذا سبحان الله العظيم اليتم ليس عيبا، وليس عيبا اليتم ليس عيبا، يعني لو ننظر في تاريخ أمة الإسلام وفي مقدمتهم النبي الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام يتمه أشد اليتم صلوات الله وسلامه، يكفي شاهدا أن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي هو إمام المتقين ولد يتيما، مات أبوه وحمل في بطن أمه، وكفله جده عبد المطلب إلى سن الثامنة، ثم مات بعد سن الثامنة وكفله عمه أبو طالب، فنشأ عليه الصلاة والسلام يتيما، وقد قال الله لم يجدك يتيما فآوى. لو ننظر في تاريخ العلماء، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام الأوزاعي، نعم، الإمام البخاري، غيرهم كثير، هؤلاء كلهم نشأوا أيتام.
صحيح.
كل هؤلاء نشأوا أيتام، يعني في ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد.
ونختم بذلك شيخنا أسري.
أبدا، هي خاتمة الحديث.
نعم.
ذكر قصة عجيبة تتعلق بالإمام أحمد. أنا أبي سراج بن خزيمة هو ممن كان مع أحمد في الكتاب، أن والد خزيمة كان يعجب من أدب أحمد وحسن طريقته، يقول أنا أنفق على أولادي وآتيهم مؤدبين على أن يتأدبوا، فلا أرعم يعني هذا. وأحمد غلام يتيم، انظر كيف يخرج، وجعل يتعجب منه. الشافعي كان يتيما في حجر أمه، ولم يكن له ما يعطي المعلم، وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين. يكفي في تاريخنا هذا الإمام الجليل ابن باز رحمه الله نشأ يتيما وفقد بصره قبل بلوغ 20، وهو من هو في الإمامة والفضل رحمه الله. فالحاصل أنه إذا هذا انتبه من يربي اليتيم لهذا الجانب، ما يدريك أن هذا اليتيم الذي قد تربيه وتحسن إليه ربما يصبح إمام من أئمة المسلمين مثل هؤلاء الأكابر الذين ذكرت أسماءهم، فتكتب في ميزان حسناتك إماما في الدين، أو يخدم أمة في مصالحها المتنوعة العامة، طبيبا أو مهندسا أو أي مجال، ويكتب لك أجر هذا النجاح الذي كنت سببا فيه في كفالتك لهذا اليتيم ورعايتك له.
جميل جدا، وكتب الله أجركم أنتم الشيخ الدكتور عبد الله عبد المحسن، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية سابقا في المدينة المنورة. شكرا جزيلا لك.
ولك، جزاكم الله خير وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.